أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب أقسام المشهور به، وهو ستة: الزنا، فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعة. الثاني: إذا ادعى من في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعة. الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة. الثالث: القول والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين إلى آخره. أقسام المشهود به، يعني هنا الشيء اللي أنت بتشهد عليه أو غيرك بيشهد عليه، هذا المشهود بتشهد على إيه أو بتشهد بإيه مشهود به. يبقى الجريمة نفسها اللي حصلة اللي هتشهد عليها، يبقى المشهود به الجريمة نفسها. أقسامها يعني كل نوع من أنواع التهم أو أنواع الجرائم هيكون فيها نصاب معين في الشهود. هنقول في حالة محتاجين لشاهدين، في حالة محتاجين لرجل وامرأتين، أو الرجل مع يمين المدعي مثلا في الأموال، في حالة نقول محتاجين لأربع شهود زي الزنا مثلا، في حالة نقول محتاجين لشاهدين رجال وما ينفعش رجل وامرأتين زي ما القتل مثلا أو الحدود، في حالة حنقول محتاجين 50 واحد يحلفون 50 يمينا زي القسامة وهكذا. فبيقول لنا في 6 أقسام. أول حاجة الزنا، الشاهد الذي بيشهد على الزنا هتكون شهادة دي من أصعب الشهادات، من أصعب الشهادات، ما يشهدش إلا وهو على يقين مما يقول، ولذلك القاضي هيستجوب هذا الإنسان شفت إيه، فلابد إنه يخبر بالواقع على حقيقته إنه رأى. إذا لم يكن يبقى قاذف، يبقى هذا الإنسان قاذف ويقام عليه حد القذف. يبقى هنا يا إما أن هو معاه 3 شهود يبقى 4 شهود بيشهدون على أن هذا كان يزني، ولابد أن هو حيوصف هذا الذي رآه، أو أنه حيقوم يقول لا أنا شفت حاجة وما شفتش كذا، يعني يتلجلج في شهادته ما يديش شهادة، يبقى على ذلك هذا قاذف، هذا قاذف ولا تقبل شهادة هذا الإنسان، ويبقى هو اللي حيحد ويقام عليه حد القذف ويقول لا 80 جلد. الزنا لابد من 4 رجال، ما ينفعش فيه 8 نساء، ما ينفعش فيه 3 رجال وامرأتين، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه فاستشهدوا عليهن 4 منكم، 4 منكم، هذا في المرأة اللي تقع في هذه الجريمة. وقال لنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فديدوهم 80 جلدة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فجعل النص هنا 4، ما ذكرش بدل لهؤلاء الأربعة، ما قالش إن الرجل يقوم مقام المرأتين يبقى مرأتين مقام الرجل في ذلك، لم يذكر. يبقى هنا هذا حد، وهنا يمكن في مسائل الحدود بيخشى من شهادة النساء فيها، شهادة المرأة لعلها تحب إنسانا فتشهد له، تتغيظ من إنسان تشهد عليه، لعلها تحن تقوم ترجع في شهادتها، لعل حد يوزها بحالة تقوم تتفق مع غيرها على كذا. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منهن أو منكن. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه نقصان العقل وإيه نقصان الدين، فبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقل المرأة، قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا من نقصان عقلها. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو أعلم صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى. يعني هنا يجي بقى دعاة التحرر للمرأة يقولوا ازاي المرأة كاملة العقل ولما فتحنا مخها لقينا مخها زي مخ الرجل، لقينا كذا أشياء يحادون بها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويكذبون ويفترون، يكذبون ما جاء في الكتاب ويكذبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحرية والتحرر وبدعوة المساواة، وأن لا فرق بين المرأة والرجل، الكلام الفارغ اللي النساء يصدقن مثل ذلك، وبعدين يقوموا يكذبوا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هو أخبر صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، يخبر عن الذي خلق الرجل وخلق المرأة، يخبر عن الله الذي خلق الذكر والأنثى. وهنا ربنا أخبره أنه خلق المرأة ناقصة عقل. ناقصة عقل مش معناه أنه الحجم بتاع العقل أنقص، ما قلناش حجم ولا قلنا كتلة ولا قلنا وزن، ما جابش سيرة هذا الشيء، ولكن نقصان. فبين لنا مش ربنا جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين فهذا من نقصان عقلها، يبقى كأن المرأة فيها عاطفة، من الممكن في الشهادة أنه العاطفة تحكم المرأة في أشياء وأشياء. ولذلك جاء في الحديث كمل من الرجال كثير، كثير كملوا من الرجال، ولم يكن من النساء إلا امرأتين، مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون. وذكر أنه في النساء الكاملات من النساء خديجة أيضا وابنتها فاطمة سيدات النساء. هنا غير ذلك ما قلناش أنهما كمل من النساء حد تاني، يبقى هنا كمال الإنسان بكمال العقل وكمال الإيمان الذي عنده. المرأة ناقصة في عقلها، فهنا نقصان العقل شهادة الرجل بشهادة امرأتين. نقصان الدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على المرأة شطر دهرها تترك الصلاة وتترك الصوم، يعني في أيام حيضها وأيام نفاسها تترك الصلاة وتترك صلاتها، هذا من نقصان دينها. هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن ذلك، يبقى ما فيش مجال للإنسان يقول ليه مش الأمر مش سايب لك أنت تختار ولا أنت تحط رأيك، ما طلبش منك رأيك أصلا. ولكن الدين شرع الله عز وجل الذي يخبرنا عن ذلك، يخبر للتنفيذ ويخبر للتطبيق لذلك، لا مجال للعقل لإعماله في مثل ذلك. ولكن العقل قد يكتشف الحكم اللي من وراء ذلك وقد لا يفهمها ولا يكتشفها، وربنا سبحانه وتعالى ما قالناش افهموا كل حكمة من كل أمر ولا كل نهي، ولكن هي أمر من الله عز وجل. هذه المسألة يصلح فيها اثنين من الشهود يبقى على ذلك شاهدان، ما ينفع شاهد واحد. مسألة لابد فيها من أربع شهود يبقى أربع شهود، ما ينفعش فيها ثلاثة. هنا ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم ما الذي يصلح للخلق وما الذي يصلح الخلق، فربنا شرع ذلك لإصلاح الخلق لصلاحهم، للحكم فيما بينهم بما شرع سبحانه تبارك وتعالى لنفعهم، فينتفعونهم من وراء ذلك. ففي جريمة الزنا لابد حتى يقام الحد على الإنسان أن يشهد عليه أربعة من الرجال بأنه وقع في هذه الجريمة، وأجمعوا على اشتراط العدالة، ويشهدون سواء بالزنا ولا باللواط بما رأوه من ذلك، أنه رأوا هذا يزني ويفعل كذا، وأنهم رأوا ذكره في فرجها، لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا. ممكن الشاهد يفتكر ان واحد بيبوس واحدة يبقى بيزني، فيقوم يشهد شفت ايه، فيقول شفت واحد بيبوس واحدة، على ذلك هذه ما هيش زنا، وان كان نوع من انواع الزنا ولكن ليس هو الذي فيه الحد. فعلى ذلك لابد ان الشاهد يوضح هنا ليه يوضح، وليه حيضطر يتكلم بكلام يمكن يستحيى من ذكره، وحيضطر ينظر لشيء عشان ان هو يشهد عليه. كل هذا حتى لا يقتل الإنسان بطريقة من الطرق الصعبة جدا اللي نفس الإنسان يمكن يصعب عليه هذا القتيل، ولا يبقى هنا الشريعة تقول لنا اتأكد مما تقول، والقاضي لا يحكم إلا بشهادة أربعة من العدول اللي رأوا هذا الشيء وشاهدوا واستقروا على الشهادة لغاية ما يقام الحد على الإنسان الزنا. يبقى الزنا لابد فيه من شهادة أربعة من الرجال. قال لنا ولأن أبا بكر، أبو بكر صحابي كان تدلى من حصن الطائف ببكرة فسمي أبو بكر أو كني بها، اسمه نفيع بن الحارس ابن كلذة. ونافع ابن الحارس أبو بكر ونافع ابن الحارس وشبل ابن معبد ثلاثة هم شاهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولما لم يصرح زياد بذلك قال رأيت أمرا قبيح. يعني داء واحد رابع زياد ابن أبيه لما سئل عن ذلك فقال للعمر بن الخطاب أما الزنا فلا شفت الزنا ولكن رأيت أمرا قبيح. قال فرح عمر بذلك وحمد الله ولم يقم الحد عليه، وكان بمحضر من الصحابة ولم يقم. وده صحيح، وذكرنا قبل ذلك هذه القصة، وإنه المغيرة ابن شعبة كأنه كان يرى جواز النكاح السر، وكان عمر بن الخطاب يحرم ذلك ويقول إنه لو أتي بإنسان نكح هذا النكاح أقام عليه الحد. فالمغيرة كان قائدا على الجيش ورأى أنه هو قائد ووالي وهذه امرأة معه، فيجوز له أنه يزوجها ما عملهاش ولي، يبقى هو يكون وليها ويتزوجها هو. ففعل ذلك، وهنا مسألة خلافية أنه هل ينفع الإنسان يكون هو الولي وهو الزوج في الوقت نفسه. عمر بن الخطاب كان لا يرى ذلك، وعمر كان يقول لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا رجمته. يبقى لو أن المغيرة قال له أنا فعلت ذلك واجتهد، مش هيعذر عمر وهيقيم عليه الحد بذلك ويرجمه على ما ذكره. لذلك المغيرة سكت ما قالش شيء. الثلاثة رأوا أنه في خيمة مع هذه المرأة وشاهدوا عليه بالزنا. الرابع قال لا زنا ما شفتش الزنا، ولكن رأيت أمرا قبيحا. فعمر بن الخطاب أمر بحد الثلاثة، إقامة الحد على. يبقى هنا حيشهد أربعة من الشهود على إنسان بأنه وقع في الزنا، لابد من أربعة ما ينفعش ثلاثة. فلو إن يبقى هنا حيشهد أربعة من الشهود على إنسان بأنه وقع في الزنا، لابد من أربعة ما ينفعش ثلاثة. فلو إن ثلاثة فقط اللي شاهدوا والرابع رجع في كلامه وقال لا ما شهدش، يبقى الثلاثة يحدون حد إيه؟ القذف، حد القذف. طبعا ده حماية العرض الإنسان، حماية العرض الإنسان، وإن ما يجترئش إنسان إنه يرمي فلان ده زاني، فلان ده كذا، فلان يبني كذا ويبني كذا. فهنا إذا قال هذا الشيء يلقى تعالى أنت بتقع في الأعراض، يبقى أنت قاذف يقام عليك حد القذف إلا أن تثبت هذا الذي تقول. يبقى حفظ الأعراض وحماية أعراض الناس بهذه الحدود اللي شرعها الله عز وجل. أو يشهدون أنه أقر أربعا، أن يجي الشهود يشهدون على هذا الإنسان أنه أقر على نفسه بأنه وقع في جريمة الزنا. قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وحماية أعراض الناس بهذه الحدود اللي شرعها الله عز وجل. أو يشهدون أنه أقر أربعا، أن يجي الشهود يشهدون على هذا الإنسان أنه أقر على نفسه بأنه وقع في جريمة الزنا. قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال سبحانه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. تاني حاجة من اللي فيها الشهادة، إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. إنسان معروف أنه غني وبعدين جاء عند اللي بيدفعوا الزكاة وقال لهم أنا فقير أنا محتاج لزكاة، هو معروف أمامهم أنه كان غني، إيه اللي حصل لك من يوم وليلة بقيت فقير وجاي تدعي هذا الشيء؟ لا ما نصدقش كلامه، لا يصدق كلامه. أمال يعني يمكن يكون صادقا فيه؟ فيجيب ثلاثة شهود يشهدون له بأنه فعلا كان غني صحيح امبارح، بس حصلت له جائحة، حصلت له مصيبة، ضيعت ماله، صار الآن فقيرا يستحق من زكاة المال. طب يبقى كل فقير حيجي محتاج ان انا يقول له هات ثلاثة شهود يشهدون؟ لا ما قلناش كده. ولكن هنا فرق بين انسان فقير حاله معروف انه فقير، يبقى هنا مش محتاج شهود ولا غيره، فتدفع ليه زكاة المال. وفرق بينه وبين إنسان معروف أنه غني، واحد صاحب محل وصاحب أمواله معروف لغاية الأمس القريب كان غنيا، فجأة النهارده جاي بيشحت ويقول أنا فقير وأنا محتاج للزكاة، يبقى هذا الإنسان اللي يحتاج لثلاث شهود يشهدون عليه بأنه فعلا افتقر أو أصابته جائحة. دليله إيه؟ في الحديث اللي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة، قبيصة كان تحمل حمالة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب المعاونة. قبيصة كان تحمل حمالة معناها أنه أصلح بين قوم وغرم هو يدفع، فهذا يعني الإنسان الذي يصلح بين القوم دي منزلة عظيمة جدا اللي نزلها قبيصة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أصلح وهو تحمل، طب حيدفع منين؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يساعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلم يا قبيصة بأن المسألة لا تحل إلا لثلاث. فذكر له هذه الصورة اللي هو فيها أن رجل تحمل حمالة، يبقى هنا فحل له السؤال حتى يصيب يقضيها يعني ويصيب سدادا أو قواما من العيش. والثاني قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحدى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة. يبقى هنا رجل أصابته فاقة، فقر، احتياج، مصيبة، ضيعت ماله، وشهد له ثلاثة من قومه بأنه على هذه الصورة أنه كان غنيا فعلا ولكنه افتقر، يبقى ده يستحق أنه يأخذ من زكاة المال. يبقى دي عرفنا في مسألة أو قضية الزنا أن لابد من 4 شهود ما ينفعش فيهم رجل ومجموعة من النساء، لابد يكون كلهم رجال عدول. الثانية اللي هي صورة فيها 3 شهود أن يكون إنسان غنيا ثم افتقر وراح يسأل مد للناس يعطونه، لابد يشهد له 3 من ذوي الحجة على ذلك. ثالث حاجة القود والإعصار وما يوجب الحد والتعزير. القود القصاص، القتل، القتل إن إنسان قتل عمدا وعدوانا وبعدين جاء شهود يشهدون عليه، هنا لابد من 2 من الرجال، ما ينفعش رجل وامرأتين. ما ينفعش في إيه؟ ما ينفعش أن يقام عليه الحد بذلك أو يقام عليه القصاص بذلك، وإن كان هذا سيورث لوسا أنه حيتجاب هذا الإنسان لغاية ما اعترف على نفسه أنه هو فعلا اللي فعل ذلك أو تثبت براءة هذا الإنسان من ذلك. لكن عشان يقتل إنسان أو يقطع منه عضو اليد أو رجل لابد أنه شهادة الرجال في ذلك وما فيش مدخل للنساء فيها. يبقى تاني أو تالت حاجة القود، كذلك الإعصار. الإعصار إن إنسان يقال أنا بقيت مفلس ما حلتش حاجة معيش مال، يبقى يشهد له 2 على هذا أنه معسر. وما يوجب الحد والتعزير، ما يوجب الحد إن حيتشهد على إنسان إنه ده سرق يبقى حتقطع إيده، لابد من شهادة 2 من الرجال. كذلك التعزير، قال فلا بد من رجلين لأنه يحتاط في ذلك ويسقط ذلك بالشبهة فلا تقبل فيه شهادة النساء. أمال شهادة النساء هتبقى في إيه هنا؟ إنه زي ما ذكرنا في الحديث السابق إن في اللوث، اللوث إنه تهم على الإنسان غالبا عملها فلا يقام عليه الحد بذلك، وإنما إنه يعترف، إذا اعترف على نفسه وقيم عليه الحد بذلك. جاء عن الزهري قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة نساء في الحدود. ده من كلام الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، هذا من التابعين، من التابعين. أدرك أنس بن مالك فقط من الصحابة، أدرك أنسا فقط في آخر حياة أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لما يقول مضت السنة يبقى كأنه واحد من التابعين يقول من السنة كذا، كأنه بيرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم المرفوع، أما إذا قال التابعي فلا بد من نظر أن يكون من كبار التابعين زي سعيد بن مسيب مثلا ونحوه، فإذا كان من الصغار منهم أو ممن بعدهم يبقى على ذلك هنقول أنه ده من قسم الحديث الضعيف وليس من الحديث الحسن ولا الصحيح. لكن هذا رأيه الذي رآه، واللي مضى عليه الأمر لغاية العصر بتاع ابن شهاب الزهري بيقول انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود. ومثله النكاح، ان ما ينفعش ان يجي بدل شهود النكاح رجلين يبقى امرأتين مثلا او 4 نساء، ما ينفعش النساء في النكاح. كذلك الرجعة، الرجعة الرجل اذا طلق امرأته وراجع وجب عليه ان يشهد على الطلاق وان يشهد على المراجعة. الاشهاد هذا ليس شرطا لصحة الطلاق او صحة المراجعة، ولكن هذا واجب، واجب علشان إثبات هذا الشيء عشان الإنسان ما يتلعبش بالطلاق وبالزواج. يبقى في النكاح، في الرجعة بعد الطلاق، في الخلع، في الطلاق، في النسب والولاء والتوكيل في غير المال، التوكيل في غير المال، في هذا كله هيكون شهادة رجلين، شهادة الرجلين. فلا بد من شهادة رجلين لقوله تعالى في الرجعة وأشهد ذوي عدل منكم، 2 هم أشهد ذوي عدل منكم. ما قالش لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، لا ما قالش لم يكون رجلان فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، قال وأشهد ذوي عدل منكم فنقيس عليه سائر ما ذكرنا كأنه ليس بمال. يعني كأنه القضية اللي جاء في القرآن شهادة الرجلين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء قضية المال فقط، قضية المداينة، المداينة في المال. رابع حاجة هيقول لنا المال وما يقصد به المال، قضايا بقى الأموال وما يقصد به المال، زي القرض، واحد استلف من الثاني ينفع هنا شهادة النساء، شهادة رجل وامرأتين. القرض، الرهن، الوديعة ومثلها العارية، العتق، التدبير، الوقف، البيع، جناية الخطأ، هذه تقبل فيها شهادة النساء لأنها شهادة على مال، شهادة على مال. فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان، يعني مش هتبقى نساء وحدهن، ولكن لابد من وجود رجل مع النساء، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نص على المداينة القر يعني الدين، الآية فيها بأية الدين طويلة. قال وقسنا عليه سائر ما ذكرنا، يعني من الرهن، الوديعة، العارية، العتق، التدبير، لأن العتق إخراج مال من اليد، يعتق عبده أخرج مالا من يد، دبر عبده معناه قال أنت معتق بعد وفاتي أخرج مالك حكم حكم الوصية، الوقف والبيع كله أخرج مالا عن يده، الوقف أخرجه لله عز وجل، البيع أخرجه بعوض. كذلك جناية الخطأ، جناية الخطأ اللي حيبقى فيها أرش جناية، حيبقى فيها حكومة، حيبقى فيها دية الخطأ، هذا كله مال ما فيش حدود فيه، يبقى هنا تقبل فيه شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. ولأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع ثبوته أو باب ثبوته. أنا عايز يقول لنا إن قضايا الأموال بتكثر، ما من إنسان إلا وبيتعامل بالمال، فلو إن الشريعة قيدت كل قضية من قضايا الأموال لازم يبقى فيها رجل، لازم فيها رجلان، يبقى هنا قد تشهدها النساء ويبقى يصعب أن يتجاب فيها رجال في مثل هذه القضايا. يبقى فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، أو شهادة رجل ويمين، يمين مين؟ المدعي، المدعي مع يمين المدعي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، لحديث صحيح. وفيه رواية إنما ذلك في الأموال، وده كأنه من قول عمرو بن دينار، ما هوش من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي هو قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد مروي عن 8، عن علي وابن عباس وابي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله عن اليمين. وقضى به علي في العراق، ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه. لا امرأتان ويمين، لا امرأتان ويمين، يعني عايز يقول انه رجل وامرأتان في قضايا المال، قضايا الدين مثلا او البيع وغيره، إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. طيب قال رجل واحد مع يمين المدعي، طب هل ممكن امرأتان مع يمين المدعي؟ هنا بيقول يعني الحديث ذكر رجلا مع يمين المدعي، يبقى لا امرأتان ويمين، وكذا لو شهد 4 نسوة، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. احتمال يقال ذلك، واحتمال يقال انه تقبل يمين المرأتين مع تقبل شهادة المرأتين مع يمين المدعي، يعني هنا رجل موجود اهو الان، يمين المدعي مع الشاهد الواحد. طيب مكان هذا الشاهد الواحد يبقى المرأتين، ويمين هذا المدعي يبقى فيها برضو رجل وامرأتين. ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموا، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال نصاب من جهته ولا يشاركه من لم يحلف. لو كان لجماعة مجموعة من الناس بيطالبوا أنا لي عند فلان مبلغ كذا، المجموعة طيب مين يشهد لكم؟ ده شاهد واحد يشهد للجميع. هنا حنقوله الشاهد ده تنفع شهادته لوحده في المال؟ لابد من يمين المدعي، لابد من يمين المدعي. كم مدعي هنا؟ مجموعة، يبقى عايزين كم يمين؟ جملة أيمان، يبقى كل واحد يحلف يمين. يبقى في هذه الحالة ده بيدعي علي أنا عايز منه 100، فلان قال أنا أشهد له، طب احلف مع شهادته أنك عايز منه 100، التاني عايز منه 1000 وفلان يقول أشهد له، ما يكفيش يمين الأول، لازم هذا أيضا يحلف يمينا معه وهكذا. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غير في المعرفة. دي نمرة 5 بقى دي في الشهادة، الشهادة في هذا الأمر يصعب نجيب 2 شهود في هذا الشيء. دابة إن هذه الدابة فيها داء، هتحصل إيه؟ واحد اشترى بقرة وبعدين راح بيها البيت بتاعه، تعبت منه راح جايب طبيب، فكشف عليها الطبيب البيطري ووجد عندها مرض من ساعة ما هي عند صاحبها يفسد عليه البيع هذا، وبعدين ماتت. لما ماتت جاء الأول يقول لا أنا أعطاه سليمة، فجاء الآن الطبيب يشهد بهذا الشيء إن لا دي كانت مريضة وفيها كذا، تقبل شهادة الواحد هنا، تقبل شهادة واحد مش محتاج ليمين في ذلك. يبقى هنا يقبل قول طبيب وبيطار، هنا طبيب في الإنسان يعني، بيطار اللي هو طبيب بيطاري في الحيوان، في دابة وموضحة، موضحة يعني إن إنسان جرح الآخر موضحة، ضربه بسكينة في دماغه، فتح دماغه، راح للطبيب يخيطها له، فالطبيب شاف الجرح إنه واصل للعظم، يبقى موضحة، خيط الجرح وكذا وكتب الشهادة بتاعته بها. هل تقبل شهادة واحدة ولا محتاج اثنين أطباء؟ هنا واحدة فقط يقبل فيه يعني. قال لنا لعدم غير معرفة أو غير في المعرفة، لأنه ما يعصر عليه إشهاد اثنين، وإن أمكن إشهادهما لم يكتفى بدونهما لأنه الأصل. يعني عايز يقول إذا كان من الممكن أن اثنين يشهدان يبقى ده الأفضل في ذلك، أو هنا قال أنه ده الواجب في ذلك شهادة الاثنين إذا أمكن، لم يمكن يبقى خلاص هو شهادة الواحد تقبل. إن اختلف اثنان قدم قول المثبت لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. المعنى اختلف اثنان طبيبان اختلف في موضحة، واحد فتح وشاف لقى ان الجرح واصل للعظم، الثاني قال لا ما كانش واصل للعظم، يقدم قول مين؟ قال يقدم قول اللي شايف اكثر. ولكن هنا بقى وجهة نظر تانية، ان ينظر هذا اللي شايف اكثر ايهما اقوى بصرا من الاخر، لعل واحد بصره ضعيف ولعل الثاني بصره قوي، فانا القاضي له وجهة في الترجيح ان يمكن اللي بصره ضعيف ما خدش باله وقال انه وصل العظم ما كانش عظما، فاللي بصره اقوى منه قال ان هي واصلة وكذا. يبقى يعمل مش في كل قضية بقى هيعمل بان المثبت مقدم على النافي، لا ده هنا هل في شيء مرجح لهذا الشيء ولا ليس هناك ترجيح. فإذا وجد عند القاضي ترجيح ولا لا ده الطبيب ده لابس نظارة وساعة ما كان بيبص فيها ما كانش لابس نظارة بتاعته والتاني بصره أقوى منه، واللي بصره أقوى شايف إنه مش وصل العظم وهذا الأول قال إنه وصل العظم، يبقى على ذلك في هنا شيء يجعل شهادة هذا ما هيش مقبولة هنا إن التاني أقوى منه بصرا في ذلك. سادس نوع من أنواع الشهادات ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل. يعني عايز هنا انه زي ما تكلمنا في شهادة الاطفال على بعض ان الاصل لا تقبل الا اذا كانوا في مدرسة او في مكان ما فيش فيه الاطفال، فلو ان واحد منهم اتقتل وقلنا ان ما تنفع شهادتهم يبقى ده موضع هدر، هنا لا يبقى تقبل شهادتهم في هذه الحالة. كذلك المجالس اللي ما فيش فيها للنساء، هنقول هنا ما فيش فيها للنساء هنجيب لهم رجال يشهدوا عليهم، يبقى هنا تقبل شهادة هؤلاء في ذلك. زي طبيبة النساء، طبيبة النساء تشهد على المرأة كشفت عليها وقالت لها هذه سيب أو هذه بكر، يبقى تقبل شهادة الطبيبة في ذلك، مش محتاجين لكذا طبيبة في هذا الأمر. كذلك في الرضاعة، إن امرأة أرضعت طفلا وبعدين كبر هذا الطفل وكانت شايفاها امرأة تانية معها وهي بترضع هذا وبعدين تزوج اللي رضع معها، فجاءت هذه المرأة قالت لا أنا شايفاه هو بترضع كنتوا الاثنين مع بعض، يبقى يقبل شهادة هذه المرأة، بس بشرط أن تكون هذه المرأة ثقة موثوقا فيها. إذا كان معروف أن هذه المرأة امرأة كذابة أو امرأة عادتها تشهد مثل هذا الشيء وهي تفرق في البيوت وتخرب البيوت فلا يقبل شهادة مثل هذه، يبقى هنا لابد يكون معروفة هذه المرأة بالصلاح كما قدمنا قبل ذلك. قال لنا وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ده ضعيف الإسناد ولكن معنى بتاعه صحيح، أنه في قصة عقبة بن الحارث لما قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، القصة صحيحة، وذهبت أو جاءت امرأة أما سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت جاءت أما سوداء، وقال ذلك أنه يحقر يعني المرأة أن هي أما سوداء وجاءت تقول لنا أننا رضعتكما إنها كاذبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل أو كيف وقد قالت مرأة قالت إن هي رضعت أنت وهي، وإيه دليلك على أن هذه مرأة كاذبة؟ يبقى الأمر مش أنه لأنها قالت أني رضعت مع فلان يبقى كذابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش منه أنه يكذب المرأة بمجرد الدعوة، فقال كيف وقد قالت وأمره بالمفارقة. والأحوط اثنتان، الأحوط يعني امرأتان في هذا كله، لأن الرجال أكمل من النساء ومع ذلك في الرجال شهادة رجلين، يبقى على النساء أيضا يبقى امرأتان هذا الأكمل. ولكن إذا كان أشياء زي ما ذكرنا في الرضاعة ونحوها ومع صعوبة وجود أكثر من واحدة يبقى يقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة وليس معروفا عنها إنها كاذبة أو أنها تفرق في بيوت الناس يبقى يقبل شهادتها. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، فلو شهد هنا يقصد لم يثبت شيء بالشهادة، ولكن قلنا يثبت لوس، في لوس على هذا الإنسان، جاء رجل وامرأتان شهدوا هو ده ضرب الفلان بسكينة قتله، يبقى يتجاب بقى فلان ده وهنا لا شهدوا عليك بهذا الشيء، وإقامة القصاص عليه مش بشهادتهم، مش هتقام ولكن باعترافه، يبقى يمسك شيء من الضرب والعذاب لغاية ما يعترف على نفسه إن هو اللي قتل فيقتل باعترافه على نفسه. قال لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه. يعني عايز يقول لنا هنا إن القتل العمد العدوان الأصل فيه إنه فيه العقوبة، العقوبة القتل، فإذا عفى أولياء القتيل عن هذا القاتل مش عايزينه يتقتل طب يدفع دية، يبقى هنا انتقل. فبيقول كان الأصل في العمد القود إنه يقتل القاتل، هذا الأصل، فلما كان الأصل إنه يقتل يبقى الشهادة حتى يقتل يبقى لابد من شهادة رجلين، ما لا مدخل للنساء في هذا الشيء. ولما كان العفو يوجب المال بيقول بس المال مش الأصل، ده الأصل إنه يقتل، فعلى ذلك يبقى شهادة رجل وامرأتين لا توجب شيئا على هذا الإنسان إلا اللوث، ويبقى لابد إنه يعترف على نفسه حتى يقام عليه الحد أو القصاص باعتراف. فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا موجبه أحد شيئين أو الموجب لهذا الشيء أحد شيئين، يعني الناتج عليه موجبه أحد شيئين إما القتل وإما المال، لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينة، يعني ده بيعلل ليه بيقول إنه لا يجب بهذه الشهادة لا مال ولا يجب بها القود، ولكن باعترافي على نفسه يقتل هذا الإنسان، وبعفو أولياء القتيل يبقى يغرم الدية. إن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع، هنا برضو كلامه عن شهادة رجل وامرأتين، رجل وامرأتين شهدوا شفنا فلان بيسرق، قلنا عشان نقيم حد السرقة على إنسان لابد من شهادة كام؟ رجلين، ما ينفعش رجل وامرأتين، بس هنا قالوا أنه سرق أخذ المال، يبقى عندي شقين، الشق الأول أنه إثبات سرقة حتى يقام الحد، هنا ما نقدرش نثبتها بشهادة رجل وامرأتين، لابد من اعتراف هذا الإنسان، فرضنا بقى ما اعترفش، يبقى الحالة التانية بنقوله شهادة رجل وامرأتين تنفع في المال، وهم بيشهدوا أنه أخذ المال، يبقى أخذ المال مش هنقطع إيده، وقد يعذر بشيء آخر لكن لا تقطع إيده في ذلك، ويؤمر بإرجاع هذا المال، يبقى يغرم هذا المال لأن الشهادة تصلح لإثبات المال عليه. قال وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر، إن هو يعني عايز يقول إن السرقة توجب حاجتين المال والقطع، كون الشهود ما ينفعوش إن يقطع فيه هذا الإنسان يبقى ينفعه لإثبات المال. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق الزوجة. حلف بالطلاق أنه ما سرق، يعني جابوه أنه أنت سرقت هذا المال علي الطلاق، ما سرقت، حلف بالطلاق في ذلك. هنا إذا كان بيحلف يعني ثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق الزوجة. حلف بالطلاق أنه ما سرق، يعني جابوه أنه أنت سرقت هذا المال علي الطلاق، ما سرقت، حلف بالطلاق في ذلك. هنا إذا كان بيحلف يعني بيقصد يمينا يبقى هنا ما فيش مدخل إن احنا هنقول إنه يلزمه الطلاق على ذلك إذا قصد الحلفان فيما يقول. إذا ثبت جه شهود يشهدون لا ده هو اللي سرق فعلا، هو حالف بالطلاق أنه لم يسرق، فثبت باثنين شهود، يبقى القاضي هنا حيقيم عليه حد السرقة إنه سارق، وتطلق منه امرأة تطليق بهذا الذي قاله، إن القاضي بيحكم، القاضي بيحكم، لكن ده اتنين رجل وامرأتان بيشهدون على هذا الإنسان بأنه ده سرق، الآن ثبتت السرقة جزء منها ثبت إن هو إيه أخذ المال، إنه أخذ المال، طيب أخذه على وجه السرقة بحيث نقطع إيده ولا على وجه تاني، ما أقدرش أقول سرقة، إلا قلت سرقة يبقى لابد من قطع يد هذا الإنسان، ولا تقطع اليد بشهادة رجل وامرأتين. يبقى هنا كأني أثبت أنه أخذ المال، ما أقدرش أثبت عليه أنه سرق، يبقى حنأمر بإرجاع المال، وقد يعذر لأنه أخذ هذا المال ولكن لم تقطع اليد، وهو حالف أنه لم يسرق، يبقى على ذلك لا يقع الطلاق بتاعه، لا يقع الطلاق. ده كلام هنا ثبت المال ولم تطلق الزوجة. باب الشهادة على الشهادة ورجوع عن الشهادة وصفة أدائها. الشاهد إما يكون أصل، شاهد أصل، وإما يكون فرعا على أصل، يبقى إنسان شهد حضر بنفسه الواقعة، أو إنه سمع الشاهد وهو يشهد إن حضرت وشفت كذا وصدقه فشهد على شهادته. وقد نحتاج للشهادة على الشهادة، ممكن الذي شاهد يكون مرض ودخل مستشفى ويموت، فقام بلغ يا جماعة أنا شفت فلان بيفعل كذا وكذا فشهد ومات بعد ذلك، هنجيبه مين عشان يشهد؟ يبقى هنا اللي باقي عندي الفرع، الفرع اللي على هذا الأصل، يبقى هنا شاهد على شهادة، معنى الشهادة على الشهادة. الرجوع عن الشهادة إن إنسان شهد وبعد ذلك رجع في كلامه عن هذه الشهادة. كيفية صفة الأداء هنشوف بيقول لنا هنا. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض أو نسي فتضيع الحقوق، فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة. الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي، أن هنا الاحتياج لمثل ذلك، أن مش كل إنسان بيقر على نفسه حنقدر أجيب شاهد الأصل أنه أقر، ممكن يكون مشغولا سافر، ولكن أشهد آخر على شهادتي على نفسي، فإذا قال اشهد يا فلان أني بشهد أهو أن فلان قال لي كذا أو بلغ كذا أو أقر على نفسي بكذا، يبقى شاهد على شهادتي. يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. يبقى هنا لابد أن يستدعيه شاهد الأصل للشهادة، شاهد على شهادة. يبقى هنا واحد بيقول له أنا أشهد بكذا، مش هينفع أن يكون بيتلصص على البيت وبعدين سامعه بيكلم نفسه ولا بيكلم مراته ويقول أنا شفت فلان بيعمل كذا، لعله كان يكذب في هذا الشيء، لعله بيحدث نفسه أنه يقول بهذا الشيء وبعدين يرجع عنه بعدها. يبقى هنا شاهد على شاهد، لابد شاهد الفرع يكون شاهد الأصل طلب منه أنه اسمع شهادتي في هذا. صح أن يشهد على شهادة رجلين، رجل وامرأتين. يعني هنا في أول الكلام قال لنا أبو عبيد: أجمعت العلماء على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، في الأموال. يبقى هنا شاهد بيشهد على شهادة فلان في المال، فهنا إذا كان شاهد الأصل اثنين شاهدان للأصل، فجاء على شهادة واحد رجل وامرأتان يبقى يقبل، أو على شهادة الاثنين رجل وامرأتان أيضا يقبل. يبقى شهود الأصل هيكونوا اثنين، الشهود الفرع يا إما رجلين على رجلين يا إما رجل وامرأتين على شهادة الرجلين، أو يصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم على مثبل، أو على شهادة الاثنين رجل وامرأتان أيضا يقبل. يبقى شهود الأصل هيكونوا اثنين، الشهود الفرع يا إما رجلين على رجلين يا إما رجل وامرأتين على شهادة الرجلين، أو يصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم على مثلهم، يكون الأصل رجل وامرأتان فيجي شهود الفرع اثنين رجل وامرأتان على مثلهم. وامرأة على امرأة فيما تقبل في شهادة النساء، ان امرأة قالت يا فلانة شهدي انا رضعت فلانة، او انا اقرت عندي فلانة انها ارضعت فلان وفلانة، وبعدين ماتت هذه او سفرت هذه، فجاءت شاهدة الفرع تشهد على الاصل بذلك فيقبل. شروطها اربعة: الاول ان تكون في حقوق الادميين، تكون هذه الشهادة في حقوق الادميين كالأموال، فلا تقبل في حد الله تعالى. الحدود الزنا حد، السرقة الحدود هيقطع فيها يد الإنسان أو يقام عليه الحد بالرجم ولا بغيره، فهنا الأصل في الحدود الستر، وأن الحدود تدرأ بشهود، فعلى ذلك هنا من الشبهة أن يكون شهادة امرأتين على شهادة رجل في مثل ذلك. يبقى هنا في الأموال تقبل شهادة امرأتين على شهادة الرجل، يعني رجل وامرأتان، أو على شهادة رجل وامرأتين رجل وامرأتين آخرون. كالأموال فلا تقبل في حد لله تعالى لأن مبناه على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتفرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي: وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص، لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة، فأشبه سائر الحدود، ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات. يعني عايز يقول إن شهود أصل اثنين من الرجال، فشاهدوا إن فلان امبارح طلق مراته، فالاثنين سافروا فجابوا رجل وامرأتين وقالوا لهم إن إحنا نشهد إن فلان هذا قال كذا بالأمس، فراح شهود الفرع الآن رجل وامرأتان يشهدون بذلك بأن شهود الأصل شاهدوا عندنا بذلك. إذا هنا مش هيقول أنا شفت ولا أنا سمعت، لا، ده هيقول أنا فلان بلغني كذا وأقر على نفسي بكذا أو قال لي أنه يشهد بشهادة كذا. يبقى هنا شاهد الفرع أبدا ما يروحش يقول أنا شفت كذا، ولكن يقول فلان شهد وأشهدني بأنه شهد بذلك. يبقى شروط شهادة فرع على أصل أن تكون في حقوق الأدميين، ده نمرة واحد. نمرة اثنين: تعذر شهود الأصل. الشاهد الأصل مولود ما يروحش ليه، يذهب شاهد الأصل، يبقى القاضي عرف يجيب شاهد الأصل بلا بد أن يأتي هذا الشاهد، لكن تعذر أنه يأتي لأنه مريض أو بسبب خوف أو بسبب غيبة غائب عن المكان في مسافة قصر، يبقى هنا عذر من الأعذار، لأن من دونها في حكم الحاضر دون مسافة القصر يعني، ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت الحق نفسه وهذه لا تثبته، وإنما تثبت الشهادة عليه، ولأن سماع القاضي منهما متيقن. يعني القاضي قدامه أنه يجيب شاهد الأصل ويستيقن، إيه اللي حيخليه يسمع شاهد فرع؟ طالما أنه قادر على شاهد الأصل يأتي بشاهد الأصل. صدق شاهدي الفرع عليهما مضمون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى، الأقل لا يقبل مع القدرة، لكن ما نقدرش نجيب شاهد الأصل يبقى على ذلك شاهد الفرع. هنا تعذر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر، ويدوم هذا العذر لغاية صدور الحكم، لغاية، لكن ممكن القاضي يأجل القضية لغاية ما نسمع شاهد الأصل، يأجل ويسمع شاهد الأصل، لكن أنه تعذر هذا الشيء وحينطق بالحكم يبقى في هذه الحالة يجاب شهود الفرع. فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، لأنه ممكن شاهد الفرع يكون نسية، هو ما شافش، مش مستحضر الحكاية، يبقى على ذلك طالما قبل الحكم وحضر شهود الأصل تقبل شهادة الأصل دون الفرع. ثالث حاجة أو ثالث شرط من شروط قبول شهادة الفرع على الأصل: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبله وقف أو وقف الحكم، لأنه ينبني على الشهادتين. كلام أنه دوام عدالة الأصل والفرع، الفرع بيشهد على أصل، فإذا تبين للقاضي أن الأصل دول كذابين يبقى هنا الفروع ما ينفعوش يشهد عليها، الأصول دول صادقين لكن الفرع ده كذاب مش عرفني، يمكن هو سمع منه الشهادة وراح مزود عليها من عنده حداد، يبقى لابد من شهادة الاثنين، شهادة الفرع والأصل لابد الشهود يكونوا دول ثقات، وإن الأصل دول كذابين يبقى هنا الفروع ما ينفعوش يشهد عليها، الأصول دول صادقين لكن الفرع ده كذاب مش عرفني، يمكن هو سمع منه الشهادة وراح مزود عليها من عنده حداد، يبقى لابد من شهادة الاثنين، شهادة الفرع والأصل لابد الشهود يكونوا دول ثقات وعدول ودول ثقات وعدول، تستمر هذه العدالة لغاية ما يصدر الحاكم الحكم في هذه القضية. رابع حاجة: ثبوت عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع الأصل والفرع يعني، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، يصح من الفرع، يعني إذا كان اثنين شهود فرع وجاءوا عند القاضي والقاضي عارف الاثنين ده رجل كويس وثقة وعدل والتاني زيه، فده بس ما يعرفش الأصل، شاهد الأصل اللي أنت جاي بتشهد على شهادته أنا ما أعرفوش، فقال لا ده إنسان كويس وإنسان عدل والقاضي يثق في هذا، يبقى ينفع أن شاهد الفرع يزكي شاهد الأصل، ينفع. لا تعديل شاهد لرفيقه، ينفع يبقى اثنين شهود رايحين عند القاضي وبعدين القاضي ما قال لهم يعني انت مين يزكيك، زكى ناس، وانت مين يزكيك، ده زكى، ينفع شاهد يزكي صديقه او شاهد الاخر معه ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ لان ما قال الشهادة هتبقى شهادة كم واحد؟ واحد، والمطلوب شرعا كام؟ اثنين. فلو ان الاثنين جم عند القاضي واحد بيزكي الثاني، يبقى كأن القاضي هيعمل بشهادة هذا الواحد فقط، ما تنفعش. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. هنا صورة بقى، شهود الأصل شافوا جريمة من الجرائم، راحوا شهدوا اثنين مما يقبل فيها شهادة اثنين من الناس، شهد الاثنين وبعدين راحوا مشهدين اثنين تانيين شهدوا على شهادتنا بكذا، وغاب شهود الأصل في مكان، جاء القاضي بيدور على شهود أصل ما فيش، جاب شهود الفرع وبحث عنهم لقاهم ثقات وعدول وكذا، سأل عن شهود الأصل لقاهم ثقات وعدول، عمل بشهادة الفرع وقضى في الحكم. بعد ما قضى ظهر شهود الأصل وراحوا للقاضي قالوا ما أشهدناهمش على حاجة. الآن إيه الأمر اللي فيها؟ إما أن يتبين للقاضي بشهادة آخرين إن هؤلاء شهود الفرع دول كذابين، وإن اللي زكوهم كذبوا في ذلك، يبقى شهادتهم ملغاة ويرجع الحكم تاني. لا، إذا كان شهود الفرع حتى الآن ما زالوا عند القاضي ثقات، شهود الأصل أيضا ثقات، هنا بقى حنقوله الاثنين دول بيقولوا شافوا وبيشهدوا عليهم والاثنين دول بيقولوا كذابين، احتمالات إيه؟ احتمال إن شهود الأصل جد عليهم حاجة، إن هم كانوا شهدوا فعلا وبلغوا دول وبعد كده جد عليهم إنهم بقوا كذابين الآن، لعل دفعوا لهم رشوة فغيروا الشهادة بتاعتهم الآن، لعل شهود الفرع هم اللي كذابين والتانيين الآن عند القاضي عنده الاحتمالات واحدة، دول اللي كذابين أو دول اللي كذابين، هيعمل إيه الآن؟ هيسقط ده وده ويثبت الحكم الماضي. يبقى هنا قضى في الحكم الماضي بشهادة اثنين وكانوا عنده عدول، يبقى الآن يتم الأمر على ما كان عليه ولا يقبل تغير الأمر. هنا بيقول لنا لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكر أصل الشهادة. عايز يقول شهود الأصل ما قالوش إن إحنا شفنا وبعدين قالوا رجعنا، ما قالوش هذا شيء، ولكن قالوا إن دول كذابين ما أشهدناهمش، ولعل شهود الأصل يكونوا كذابين ولعل شهود الفرع أيضا الآن بعد ما تم الحكم ما فيش رجوع عنه. فصل. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهد، فلا يكفي أنا شاهد بكذا، يعني عايز يقول انه كنوع من الترهيب للشاهد، يعني انه اشهد بكذا اشهد بكذا، ان احتمال يقال هذا الشيء كنوع من التشديد، وان كان الراجح انه سواء قال انا شاهد بكذا انا شفت كذا انا رأيت كذا كلها معناها واحد. لا يكفي لا اعلم او اتحقق او اعرف او اتيقن، لانه لم يأتي بالفعل المشتق من لفظ الشهادة، ودي فيها نظر ان احنا نلزم انه لازم تكون الشهادة بلفظ اشهد، اما هيش من الفاظ تعبدية عشان اقول هي لازم زي الطلاق مثلا والنكاح، الطلاق والنكاح لابد فيها من لفظ انه زوجتك فلانة قبلت، يبقى هنا لابد الفاظ مطلوبة، اما في الشهادة قال شفت كذا رأيت كذا ما تفرق شهدت كذا، هي يقول لنا هنا او يقول اشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال، يعني يكون كتب شيء يقول أشهد بده اللي مكتوب هنا، فالقاضي يقول له انطق باللي موجود فيه هذا الشيء لعله كتب حاجة ولما يتكلم يلغي بعضها مثلا. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح، معناها إيه؟ اتنين شهود، واحد قال أنا شفت فلان بيستلف من فلان 100 جنيه، طيب وانت قال زيه أشهد باللي شافه، هنا مقبولة لأن الأول بيّن والتاني وافق على هذا الشيء. بيقول لنا هنا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز يشهد بلفظ أشهد أو غيرها من الألفاظ تعطي معناه، هذا كلام جيد للشيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراطه لفظ الشهادة في الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر مجرد كلام جيد، إنه مش شرط إنه يقول أشهد بكذا، يقول أشهد بكذا إني شفت فلان بيفعل كذا، رأيته يفعل كذا. كل واحد إن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه، ووجوب المشهود للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم، لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطائهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ويضمنون. يعني هنا الصورة إيه؟ شهود المال، شهود المال يعني بيقولوا نشهد أن فلان أخذ من فلان 1000 جنيه، فالقاضي حكم بهذا الشيء، يبقى هنا غرموا 1000 جنيه. بعد كده رجعوا في كلامهم، قالوا رجعنا في هذا الشيء، رجعنا في كلامنا، يا ترى هم صادقين ولا كذابين؟ في الأول كانوا عند القاضي صادقين، الآن بيقولوا رجعنا في كلامنا، لعله في الأول كانوا صادقين والآن جد عليهم الكذب، لعل الآن هم صادقون وكذبوا في الأول احتمال، يبقى القضية قضى القاضي وانتهى الأمر في ذلك، فبيقول إنه يغرم هؤلاء هذا المال، يغرم هذا المال. ولا والله إن كان الرجوع في القضية سهل يبقى هنا تعاد القضية من جديد فيها، ونقول إن القاضي قضى بشيء وهم رجع عن هذا الشيء. إذا ثبت فعلا إن هؤلاء شهدوا على الشيء وبعد كده رجعوا عن هذه الشهادة لتحقق شيء أو لبيان خطأ منهم، شافوا فلان بيدي لفلان 100 جنيه افتكروا أنه بيستلفها وطلع مش سلف ولا غيره، وثبت عندهم هذا الشيء، يبقى لهم الرجوع. فإذا بينا أمام القاضي علة الرجوع وكانت مقبولة هذا الشيء، فمن مانع أن يراجع الحق ويقضي بالحق في ذلك. هنا إذا ثبت عند القاضي كذب هؤلاء، هو اختار هنا إذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون، وكأنه كنوع من التعزير، يعني عشان الشاهد ما يروحش يلعب بالقاضي يقول له النهاردة أيوة هو أخذ 1000 جنيه، يجي تاني يوم يقول لا رجعت عن شهادتي، يبقى محل أنه واحد يدفع له رشوة يروح مغير الشهادة بتاعته، فيقوم هنا يرى كنوع من التعزير أن القاضي يقول له خلاص أمضينا وانت رجعت عن الشهادة، ادفع من جيبك هذا المال اللي حكمنا به بالأمس، يعني كنوع من التعزير لهم. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه بيقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نص. عند القاضي عرف أن فلان شاهد زور، شاهد بشهادة زور، يبقى يجوز له يعزره، يسجنه، يعزره أنه يغرمه، يعزره بأي صورة من صور التعزير، العقوبة اللي ترضع هذا الإنسان وأمثاله، ما لم يخالف نصه. مخالفة النصوص الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية، يقوم القاضي يحلق له دقنه مثلا، يقول لا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن يجوز له يسجنه أو أنه يعاقبه بشيء لا يخالف فيه نص، ولا يقطع طرفا من أطرافه، أو أنه لا يأخذ مالا من أمواله، وإن كان يعني لعله في بعض الأحيان تكون العقوبة بالمال جائزة ورادعة للإنسان. يقول لنا وكذلك وطيف به في المواضع الذي يشتهر فيها، شاهد الزور، شاهد الزور يقوم القاضي يأمرهم أن لفوا بالبلد، لفوا بالبلد افتحوا هذا الإنسان عشان يتعرف أنه كذاب. قال فيقال إن وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، ولا يعذر شاهد بتعارض البينة، لا يعذر شاهد بتعارض البينة، معناه إن ده جاب 2 شهود راح التاني جايب 2 شهود على عكس اللي يقول. هل القاضي عاقب الأربعة لأن دي شهادتهم؟ لا طبعا، إنه لم يتبين عند القاضي من فيهم الصادق ومن فيهم الكذاب، ولا بغلطه في الشهادة. إذا كان إنسان غلط في الشهادة، بدل ما يقول شفت إنه اللي خد هذا المال منه رجل قال واحدة ست اللي خد هذا المال، وبعد ذلك تبين له غلطه فقال أنا غلطت في هذا الشيء، فلا يعذر بالغلط، إنما يعذر بفسقه وبكذبه بتعمده شهادة الزور، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول لإخواننا اللي يدعو لإخوانهم الشيخ ياسر والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ أشرف ثابت واللي معاهم، هم بيسلموا عليكم، كنا عندهم بالأمس، بيسلموا على الإخوة ويطلبوا منكم تدعون لهم. مرضى أخوكم حسن سعيد مريض عمر الفقر وتعبان، والإخوة يدعون له في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بفضله وكرمه سبحانه وتعالى.